سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان الآيتان من سورة البقرة المباركة دعت الآية الأولى الناس جميعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قلنا في الحلقة السابقة، فيما تمثله العبادة من اتباع المنهج الرباني في الحياة وتحكيم الشريعة الإلهية في المجتمع، باعتبار أن الله سبحانه هو المربي التشريعي كما هو المربي التكويني، ولا يمكن انفصال التربية والربوبية التكوينية عن الربوبية التشريعية، لأن المربي التكويني هو أعرف بحاجات الإنسان، وهو أعرف بقابليات الإنسان وقابليات وحاجات المجتمع، وهو أعرف بالمنهج الذي يصل بالإنسان إلى كماله وإلى سعادته، كما ويصل بالمجتمع إلى الرقي والتقدم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا قلنا التقوى لا تعني مخافة الله سبحانه وتعالى، التقوى هنا تعني الانضباط، تعني العصمة، تعني الوقاية، تعني الحفظ النفسي للإنسان من الخطأ ومن الزلل ومن العثرات، وكذلك حفظ المجتمع وضبط النفس. هنا غاية العبادة لله سبحانه وتعالى، وغاية تحكيم المنهج الرباني في الحياة وقيمومية المنهج الرباني في الحياة، هي الوصول إلى الإنسان المتقي وإلى المجتمع المتقي، مجتمع التقوى، ذلك المجتمع الذي يملك نفسه ويملك ثرواته ويملك إمكانياته. هذا المجتمع هو الذي أراد أن يصنعه القرآن الكريم فيما تمثل التقوى، كما قلنا الحفظ والوقاية والانضباط، لأنها من وقية يقي، يعني التقوى ليست كما يتبادر إلى الأذهان أنها فقط مخافة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي بالحقيقة الضبط والانضباط والوقاية والحفظ لحركة الإنسان ولحركة المجتمع في الحياة، ولهذا اعتبرت هي الغاية وهي الهدف من العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا بدأت الآية المباركة بعد ذلك، الآية الأخرى بعد ذلك بدأت بإعطاء نماذج تكوينية من خلال تجسيد التربية التكوينية لله سبحانه وتعالى، أعطت مفردات التربية التكوينية، وفي إعطاء مفردات هذه النعم الإلهية على هذا الإنسان، وهي نعم تكاد تنسى بسبب العادة والإلفة التي يعيشها الناس، لأن الأمور اليومية والظواهر اليومية قد تفقد الناس الإحساس بها عندما يألفها الناس ويلتقون معها في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل صباح ومساء. ولهذا بدأت الآية الأخرى من الأرض التي يسير عليها الإنسان ويعيش عليها الإنسان، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا التعبير عن الأرض بالفراش تعبير دقيق وعميق، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا التعبير بالفراش عن الأرض له دلالاته وله إيحاءاته الرائعة، فقد جاءت كلمة فراش لتعبر عن الراحة التي يحس بها الإنسان في وجوده على هذه الأرض بما أودعه الله فيها من قوانين الحياة، تماما كالراحة التي يشعر فيها الإنسان بالإغفاء الهانئة على الفراش الوثير بعد تعب يوم مكدود. فهذه الأرض وما جعل الله سبحانه فيها من قوانين وسنن وأنظمة في طبيعة حركتها ودورانها وفي طبيعة حجمها وشكلها، تمنح الإنسان الحياة والاستقرار والراحة. إنها بمثابة الفراش الممهد للناس، الذي جعل لكم الأرض فراشا، إنه تعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكنا مريحا وملجأ واقيا كالفراش. والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه، ينسون هذا التوافق الذي جعله الله في الأرض ليمهد لهم وسائل العيش وما سخر لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع. ولولا هذا التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة. ولو فقد عنصر واحد من عناصر الحياة في هذا الكوكب ما قام هؤلاء الناس في غير البيئة التي تكفل لهم الحياة. ولو نقص عنصر واحد من عناصر الهواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لو قدرت لهم الحياة. إن مشكلة الإنسان هو النسيان، ولربما اشتقت كلمة الإنسان من النسيان لكثرة نسيانه، ولربما بعضهم قيل اشتقت من الأنس لكثرة أنسه. على كل حال، فإن النسيان كثيرا ما يسبب التعامل الباهت مع قضايا الكون وقضايا الحياة، وخصوصا ما يألفه الإنسان في كل لحظة من حياته. فهذا الهواء وما فيه من غاز الأكسجين بنسبة ثابتة لا تتغير يتنفسه الإنسان في كل لحظة من خلال الشهيق والزفير. هذا الهواء، هل فكر أحد بنعمته؟ هل تأمل أحد منا هذه النعمة العظيمة ليقف موقف الشكر لهذه القوة التي منحتنا هذا الهواء بهذه النسب الثابتة وبهذا الشكل البديع؟ وهذه الشمس تشرق يوميا لترسل بأشعتها العسجدية في الأرض لتعطي نورها للحياة. هل أحسسنا في يوم من الأيام بهذه النعمة، نعمة نور الشمس وإشراقة الشمس وغروب الشمس؟ هل أحسسنا بعظمتها، أو أننا نقف منها موقف النسيان وموقف الغفلة باعتبار أننا قد ألفنا إشراق الشمس وإشراقة الشمس وغروب الشمس، فلم نعد نشعر بتلك النعمة العظيمة التي يقسم بها الله سبحانه وتعالى في بعض آياته ليلفت انتباهنا إلى هذه النعمة؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. إن أحد أهداف القسم القرآني هو إلفات النظر إلى تلك النعم الإلهية التي ألفناها كل يوم حتى تعطل إحساسنا في التعامل الشاكر معها باعتبارها من النعم التي تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. هكذا نرى سورة البقرة المباركة بعد أن دعت الناس جميعا لعبادة الله باعتباره الخالق، لتربط بين الربوبية التشريعية والربوبية التكوينية. جاء الحديث عن بعض مفردات هذه الربوبية التكوينية: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والتعبير عن السماء بأنها بناء تعبير هو الآخر له إيحاءاته الرائعة ودلالاته العميقة، فقد جاءت كلمة بناء للإيحاء بالتماسك والقوة التي تمنع من السقوط، بالرغم من أنها لا تعتمد على قواعد ثابتة في الأرض يراها الإنسان، كما جاء التعبير بالبناء للإيحاء بالمتانة وتنسيق البناء والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض وبسهولة هذه الحياة، وهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض وبين السماء تمهد لقيام الحياة على الأرض وتعين عليها. هكذا يستمر السياق القرآني في إعطاء مفردات الربوبية التكوينية، بعد ذلك وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بعد ذلك يأتي النداء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
الذنوب وزوال النعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الأبرار. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيها الناس، إن الدنيا تغر المؤمل لها والمخلد إليها، ولا تنفس بمن نافس فيها، وتغلب من غلب عليها، وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهم، لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. مستمعينا الأعزاء، في كلماته البليغة النورانية هذا يحذرنا الإمام عليه السلام من الاغترار بالدنيا وارتكاب الذنوب، فقوله عليه السلام: الدنيا تغر أي تخدع، والمؤمل لها، أي الذي طال أمله فيها. وقد ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. والمخلد إليها أي المطمئن بها، وتنفس أي تظن وتبخل، ونافس فيها أي بذل جهده في الحصول عليها، وتغلب من غلب عليها أي تقهر من اشتمل عليها. والمراد أنها تكافئ الحريصين عليها بالحرمات منها، وفي غض نعمة أي في سعة ورفاهية، وبذنوب اجترحوها أي اكتسبوها، والنقم أي العقوبة، وفزع أي استغاثوا، ووله من قلوبهم. والوله اشتداد الحزن، يقال وله زيد أي اشتد حزنه حتى ذهب عقله. ورد عليهم كل شارد، يقال شرد البعير أي نفر واستعصى، والمراد ينبغي لمن واجهته المصائب وألمت به النكبات أن يتوجه إلى الله تعالى ويستغفر من ذنوبه ويغير سيئ أعماله، كما حصل لأمة يونس عليه السلام. ونبقى مستمعين الكرام مع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام الهادية إلى سبيل الرشاد، حيث يقول: وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت أمور مضت، ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين، ولئن رد عليكم أمركم إنكم لسعداء، وما علي إلا الجهد، ولو أشاء أن أقول لقلت، عفى الله عما سلف. مستمعين الأفاضل، الفترة هي المدة التي تقع بين زمنين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. صدق الله العلي العظيم. قال الطبرسي: أي على انقطاع من الرسل ودروس من الدين والكتب. ومراد كلامه عليه السلام تشبيه حالهم وبعدهم عن الشريعة بالذين عاشوا في أدوار جاهلية، وبعد عن مناهج السماء، وملتم أي زلتم وحدتم، وغير محمودين أي استوجبتم الدم، ورد عليكم أمركم أي ما كنتم عليه من دين وصلاح، وما علي إلا الجهد أي السعي وبذل المجهود في تقويمكم، ولو أشاء أن أقول لقلت، في ظلمي من تقدمني. مستمعين الأفاضل، كنتم مع برنامج استنارات من نهج البلاغة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، تفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج مع الصادقين، وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في تمام الساعة الواحدة نشر موجز للأنباء، عند الواحدة والدقيقة الخامسة تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة الثانية موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 29، وعلى مدى حوالي نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة الثالثة تماماً، صفحات من التاريخ في الساعة الثالثة والدقيقة السابعة. في الساعة الثالثة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم، على مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. يا رب اجعل في هذا اليوم كل خير، وازرع لنا في كل خطوة سعادة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين بأمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مشاعل الصادقين المخلصين المتفانين في خدمة الولاء وصاحب الولاية الكبرى هو المرحوم آية الله الشيخ محمد حرز الدين رضوان الله تعالى عليه. وهو هذا العالم الكبير من مواليد النجف الأشرف، ولادته عام 1273 هجرية. طبعا ولد في ليلة عرفة، ولادت بها الليلة يعني هي صارت فال خير، تفأل بها الكثير من العلماء بأنه سيصبح مولودا ذا جلالة وقدر كبير. شيخ محمد حرز الدين رضوان الله تعالى عليه هو ابن عائلة علمائية عريقة، وتدرج في أجواء هذه الأسرة وأجواء حوزة النجف الأشرف حتى صار علما من مشاهير العلماء والمحققين في الفقه والأصول والتراث. اشتهر بين كل العلماء هذا العالم شيخ محمد حرز الدين بأنه مؤرخ قدير وبحاث متتبع، واتصف هالرجل بكمالاته وتهذيب نفسه. 93 سنة عمر، ولكن عمر مبارك، كل سنة ربما فيها من الصالحات ما لا يقدر على إنجازها أمثالي أنا. عمر مبروك موفق، 93 سنة من كب على التأليف والتحقيق حتى قدم للمجتمع الإسلامي أكثر من 80 مؤلف في عامة العلوم، ومثلا فطاحل رجالات الحوزة هم تلاميذه، مثل المرحوم الشيخ محمد حسين الكاظميني وزعيم الطائفة المرزا حسين الخليل الرازي وأمثال هؤلاء. هو طبعا تتلمذ على أيدي هؤلاء، على أيدي فطاحل كالشيخ محمد حسين الكاظميني والمرزا حسين الخليل، وحضر أيضا قسطا من دروس الشيخ محمد طه نجف رحمة الله عليه والملا الآخند في بداياته والسيد كاظم اليزدي. هذا العالم الكبير الشيخ محمد حرز الدين كان معروف بأن شعبية عالية عنده، قاعدة جماهيرية ضخمة. بسبب شنو؟ لا بسبب علمه فقط، بسبب تواضعه واندماجه مع أبسط الطبقات. فتراه يجلس مع الطفل يلاطفه بلغته، ويجلس مع الإنسان العادي ويكلم حسب عقليته، ويجلس مع الآخند الخراساني. هكذا كان مرموقا ويتمتع بهذه المواهب. مثلا كان يستشعر حالة البؤساء، وعرف عنه مثلا مواساته لعامة الطبقات، ما كان يلبس إلا الخشن، وما يأكل إلا الطعام البسيط الجشب. هذا الرجل طوال حياته زار الحسين عليه السلام ماشيا على قدميه أكثر من 50 مرة، وكان يصحبه في هذه الزيارات كبار الفضلاء، لأن هي الزيارة 4-5 أيام هي مدرسة. هيتشي شخص وفضلاء وياه هالخمس أيام بالطريق ما عدهم كلام ثرثرة مثلنا، كلام فاضي، لا، كلامهم كله مسألة علمية، حديث، تفسير، شواهد أدبية. فيروح واحد بسيط محدود في معلوماته وياه، يرجع من الزيارة محصل كومة من العلم. ذول بركاتهم متنوعة. من أبرز اهتماماته تدوين، تراجم وأحوال حياة الكثير من الشخصيات العلمية، وطبعا جمع ذلك في كتاب، مو كتاب واحد، كتابين. واحد معارف الرجال جمع بيل أحوال الشخصيات العلمية وسماه معارف الرجال. هذا 3 أجزاء هذا الكتاب، عجيب كتاب في تراجم العلماء والأدباء. وهناك مؤلف مشابه لهذا ولعله أهم منا هو شنو؟ كتابه الأثري القيم مراقد المعارف، وقد بذل قسطا كبيرا من عمره يسافر يعبر أودية يركب حمير أحيانا لأن يقع مشهد أو قبر في منطقة نائية بعيدة فيضطر من أجل أن يوصل إلى قسم كبير يتحقق من مراقد أهل البيت، أصحاب أهل البيت، أتباع أهل البيت، الشخصيات مع عناء السفر ذاك الزمان الصعب، وجمع من أجل أن يقف على مراقد ومشاهد أهل البيت وأحفادهم كذلك أولياء البيت، وكان يتعرف على واقع الأمور بنفسه مباشرة. يعني قلت ما أدري نص عمره يجوب المدن والأرياف والقرى في العراق، في إيران، في أفغانستان، في مصر، في سوريا، في الأردن، تركيا، ما خلى مكان يعتب عليه مع صعوبة السفر ذاك اليوم ومع قلة السيولة والحالة المادية الضيقة. فهو هذا أيضا جهاد ضخم، يبحث عن مشاهد ومراقد أهل البيت وأتباعهم، فعلا تعرف على الكثير منها سواء بالنصوص التاريخية أو بالشهرة الفطرية أو بالمعرفة الموضعية، وله هذه الكلمة وقد هو صرح بها آنذاك، يعني قبل أكثر من 100 عام من الآن، يعني 100 سنة حوالي من الآن، يقول رحمه الله يوصف حالته: وظروفنا الآن محفوفة بتشويش البال وتتابع الأهوال من عبث وتخريب العثمانيين تارة، ومن تسلط الإنجليز الأرجاس بجيوشهم الكافرة على العراق المسلم أخرى. خليج الآن يشوف بعد أتعس من الإنجليز وأخبث، وهم الأمريكان لعنهم الله وأخزاهم. ثم شيقول رحمه الله: ونهوض علماء الإمامية للدفاع عن شوكة الإسلام وإصدارهم الأوامر إلى المسلمين بجهاد الإنجليز. ثم يقول رحمه الله، يعني يوصف معاناته ومصاعبه، شلون تعرف على هالمشاهد على هالمراقد. يقول شوف: فواجهنا قطع السبل، يعني بعضها ما تقدر أوصل لها. كان رحمه الله مثلا قبر في منطقة تركيا كلهم نواصب، وهذا القبر لولي من أولياء أمير المؤمنين، فكان يلبس ملابس مطاوعة نسمي ويتظاهر بأنه منهم ويوصل بصعوبة إلى ذلك القبر لتحديده بالضبط ومعرفة المفردات عنه. فيقول هو: فواجهنا قطع السبل واضطراب الأمن، فلم يمكننا التجول والتنقيب في الأرياف عن القبور المتواجدة فيها. طبعا هذا انتهى كلامه رحمه الله. ثمرت عقود من الزمان وسفرات عديدة، قدم للمجتمع كتابه المشهور مراقد المعارف. هذا ثمرت تعب يا ما تعب، وهو من جزئين، عبارة عن تعريف وشارح 262 مشهدا ومرقدا. وأضيف أيضا أن المرحوم الشيخ محمد حرز الدين رحمه الله له يد طولة في الشعر والنظم في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وله ديوان شعر كبير. يحدثنا الكبار قبل 55 عاما عن هذا العالم الجليل، يقولون بأن هذا العالم باب بيته، الشيخ محمد حرز الدين، باب بيته ما كانت تغلق ما بها قفل، الله العالم. ليش؟ لا ليل ولا نهار، أما بالنهار الباب مفتوحة وهو بالغرفة، حتى بالشتاء العابر بالعقد يشوفه. طيب بالليل ليش ما يسده؟ يقولون ما عنده شيء حتى يجي بواك، حرامي ما عنده إلا يأخذ الحافة والحفن لعله اعتيه. بس لعله الحرامية هم منصفين ما يجون إلى هاتشي أفراد، فكان باب بيته مفتوحة يدخل عليه حتى المجنون إلى أطفه وينطيف هاتشي ويروح، ما كان يبخل على أحد ولا يضع حاجز. أخيرا بعد عمر مكلل بالحسنات والطيبات والصالحات، انتقل إلى جوار ربه في النجف الأشرف في جماد الأولى عام 1365 هجرية، ودفن في مقبرتهم يعني مقبرة العائلة، عائلة حرز الدين. وترك رحيله فراغا كبيرا في الحوزة العلمية وفي عموم العراق، وعاشت النجف الأشرف بوفاته يوما حزينا مشهودا، ورثاه العديد من الشعراء والأدباء بالقصائد، ومنهم المرحوم الشيخ علي البازي بقوله: رزء بكى الدين الحنيف لهوله، وتعطلت أحكام شرعة أحمدي، وملائك الرحمن حزنا أرخوا بمدامع تنعف افتقاد محمدي. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمري سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت ويا